جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأساليب التي اتخذتها قريش لمحاربة الدعوة الإسلامية ومحاربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما كان من عرضهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفي عنه المستضعفين حتى يغشوا مجلسه ويكونوا سامعين له. وقد نزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن واحد من هؤلاء، وهو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو جهل ابن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم كثيرون. فقال: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. فأنزل الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، وكانت وفاته رضي الله عنه بالقادسية، وقيل عاد منها ثم توفي بالمدينة. وعلى الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرين والمستشرقين ومن تابعهم، أن يتأملوا في هذه القصة والتي قبلها بشأن المستضعفين، ليروا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما عهدنا أن بشرا مهما كان يؤاخذ نفسه في كتاب من عند نفسه هذه المؤاخذة. اللهم إلا إذا أنكرنا عقولنا وأنكرنا الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية. وهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قديما وحديثا ما وجدنا فيها شيئا من هذا، بل رأينا أن أي بشر مهما بلغ يحاول إخفاء ما يؤاخذ به ما استطاع. فهذه المعاتبات، أو إن شئت فسمها المؤاخذات الرفيعة، من أقوى الأدلة على أن القرآن ليس من عند بشر، وإنما هو من عند خالق القوى والقدر الذي لا يداهن ولا يحابي. وقد فطن إلى ذلك المعنى أحد السلف رضي الله عنهم فقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. وكذلك من أساليبهم في محاربة الدعوة ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من أسئلتهم التعجيزية من وجهة نظرهم، وما لجأوا فيه إلى اليهود لكي يرشدوهم إلى أمور خفية مما يتعلق بالملة والإيمان لكي يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثت قريش اثنين من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهما النضر بن الحارث ابن كلدة بن علقمة ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود المدينة، وقالوا لهما سلاهم أي سلوا اليهود عن محمد وصفا لهم وصفة وأخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه قد كان لهم أمر عجيب. وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم على قريش فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبراهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاء جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقد افتتح السورة سبحانه وتعالى بحمده وذكر نبوة نبيه وبذكر آياته العظمى وهي القرآن الكريم، وهي آية بينة مستقيمة لا عوج فيها ولا اختلاف ولا تناقض، أنزله لإنذار الكافرين والعاصين وتبشير المؤمنين الصالحين. فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إلى قوله إن يقولون إلا كذبا، ثم أشفق عليه لحزنه على عدم إيمان قومه حزنا يكاد يذهب بنفسه، فقال فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم شرع سبحانه وتعالى في الإجابة عن قصة من سألوه عنهم من شأن الفتية الذين كانوا في الزمن الأول، فقال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى آخر قصتهم. وذكر في أثنائها تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشيئة في كلامه فيما يستقبل، فقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم ذكر شأن الرجل الطواف فقال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى آخر القصة. وكذلك أنزل الله في سؤالهم عن الروح قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته يوافقه ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال إنه صحيح وهو يتفق وكون الآية مكية. ولكن في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي وقد مر على اليهود وهو متكئ على عسيب نخل، فقال اليهود بعضهم لبعض سلوه عن الروح، فسكت فلم يرد عليهم، ثم أقام ساعة ينظر. قال ابن مسعود فظننت أنه يوحى إليه، فلما سري عنه قال ويسألونك عن الروح الآية. وهذا يقتضي أن السائل اليهود وأن الآية مدنية، فمن ثم رجح بعض العلماء ما في الصحيحين وقالوا إن الآية مدنية، وبعض الصور المكية فيها بعض الآيات المدنية وبالعكس. وذهب بعض العلماء ومنهم ابن كثير إلى تعدد النزول بأن تكون نزلت في مكة بسبب سؤال المشركين له بعد استشارتهم اليهود، ثم نزلت في المدينة بعد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وسألوه. ولا مانع كما قال الزركشي وغيره من تكرر نزول بعض آي القرآن تعظيما لشأنها وتذكيرا بها. وقد حملوا قول ابن مسعود رضي الله عنه فسكت فلم يرد عليهم، ثم أقام ساعة ينظر. قال ابن مسعود فظننت أنه يوحى إليه، فلما سلي عنه قال ويسألونك عن الروح الآية. حملوا هذه السكتة على أنه ربما كان هناك مزيد علم يأتيه بغير ما قد نزل قبله أو بزيادة عليه. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة قال أحبار يهود يا محمد أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أإيانا تريد أم تريد قومك؟ قال كلا عنيت. قالوا فإنك تتلو فيما جاءك أنا أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، أي أن التوراة وغيرها من علم الله شيء قليل. وممن كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذى ويجادله ويرد عليه ما كان من شأن الوليد بن المغيرة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وكانوا يتهكمون على كتاب الله تبارك وتعالى ويتهكمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يأتون بعظائم الأقوال ومنكراتها، وتنزل الآيات في شأن هؤلاء عند مجادلاتهم بل وعند أمانيهم. فقد اعترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن خلف وهو يطوف بالكعبة، وكذا الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم. فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعة ولباقة في حسن العرض، فهو يدل على ما كان يتمتع به القوم من ذكاء وفطنة وعقل، ولكن حجبتها العقائد الموروثة والأوهام الفاسدة والتقليد لما عليه الآباء عن الإذعان للحق والخضوع له. وما كانت هذه الحيلة الماكرة لتجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رفضها واستنكرها. فأنزل الله سبحانه تأييسا لهم وقطعا لأطماعهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والنفي في الآيتين الأوليين يتعلق بالزمن الحاضر: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي الآيتين الأخرين يتعلق بالمستقبل: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذلك لقطع أطماعهم فيه في الحاضر والمستقبل، ثم أكد النفي بقوله: لكم دينكم ولي دين. ولما رأى المشركون أن سياسة الإغراء والملاينة والمجادلة والمغالطة لم تجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عادوا إلى سياسة الإيذاء. فمن ذلك ما كان يؤذي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش، وينصب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعداوة. وكان من أمره معارضة ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء والأمم بما كان معه من أساطير تعلمها من بلاد الحيرة عن ملوك فارس وأحاديث رستم وإسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يعلم ويذكر، خلفه في مجلسه فحدثهم بما معه، ثم يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. وقد أنزل الله في مقالته والرد عليه قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ومن العجيب حقا أن ابن إسحاق روى عن هذا الشيطان المتمرد على النبوة أنه قال لقريش: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة نفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وتخالدهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، وقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكأنه كان يرى هذا ويعتقده ثم انجرف في تيار عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته، وغلبت عليه شقوته، فصار يتعقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول فيه ما قال. وكذلك أمية بن خلف كان يهمز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكان يغري به، كما وقع في إغرائه لعقبة بالنيل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما كان من شأن العاص بن وائل السهمي الذي كان يلمز النبي ويصفه بأنه أبتر، فقد بلغ البغض والسفه ببعض المشركين أن عابوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا خيرة له فيه من موت أولاده الذكور، ولا يخل هذا بدين ولا مروءة ولا رجولة. فمن هؤلاء العاص بن وائل السهمي، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإنما هو أبتر لا عقب له، لو مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله تعالى سورة الكوثر بيانا لبعض ما رفع الله به ذكر رسوله وأن شانئه هو الأبتر، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما غاضه هذا الذي كان يقع من هؤلاء الشياطين من الاستهزاء والسخرية، فأنزل الله عليه مسليا ومواسيا ومنددا بهم ومنذرا قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، بل مضى إلى سبيله يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وما زاده الإسراف في الإيذاء والاستهزاء إلا إصرارا على الدعوة. ولما اشتد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هددهم ودعا عليهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قال: قال فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقولون، قال فعرفت ذلك في وجهه ثم مضى. فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها قال تسمعون يا معشر قريش أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح أي جئتكم بالهلاك واستهزاؤكم بنبيكم من أسرع أسبابه لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع حتى إن أشدهم فيه وساطا من قبل لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول حتى إنه لا يقول انصرف أبا القاسم انصرف راشدا فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد فأحاطوا به يقولون أنت الذي تقول كذا وكذا كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا الذي أقول ذلك. قال فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقع منهم ما وقع دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وقع لما دعا عليهم عندما وضع أشقى القوم سل الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة وهم يستضحكون يميل بعضهم على بعض من الضحك حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع من سجوده حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فنحت عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرحوه عليه ثم أقبلت تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال وذكر السابع ولم أحفظ. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذي نسمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. أخرجه الشيخان وفي رواية للبخاري ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد. مع هذا الإيذاء كان حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه جل وعلا قائما وكذلك كانت تسلية الله تبارك وتعالى له تثبت فؤاده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال يا بنية أريني وضوءا وهو الماء الذي يتوضأ به. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما رأوه قالوا ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، أي لم يستطيعوا أن يقدموا ولا أن يتقدموا ولا أن يتأخروا، وانهارت قواهم فما استطاعوا القيام فعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فقال شاهت الوجوه، أي قبح الله منظرها، ثم حصبهم بتلك القبضة من التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصات إلا قتل يوم بدر كافرا. الحديث حديث حسن. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الدلائل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة. وما كان الله تبارك وتعالى ليدع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان معه بالنصرة والتأييد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا وقد خضب بالدماء، ضربه أهل مكة، قال فقال له ما لك؟ قال فقال له فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال فقال له جبريل عليه السلام أتحب أن أريك آية؟ قال نعم. قال فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال أدعو تلك الشجرة، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال مرها فلترجع، فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي، أي هذا يكفيني. والحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. لقد كان هؤلاء يحاولون الإغراء كما كانوا يأتون بالإيذاء، وكما مر كانوا أذكياء وكانوا يصدرون عن خطط محكمة في محاربة الدعوة، فلم تكن محاربتهم للدعوة ولا من جاء بها، لم تكن محاولاتهم محاولات اعتباطية، وإنما كانت بدراسة وتنظيم، فيجتمعون من أجل أن يقرروا ثم يجتهدون في دقة التنفيذ إلى غير ذلك من تلك الأساليب. ومنها أنهم كانوا يلجؤون إلى الترغيب تارة، وإلى الترهيب تارة، وإلى الإيذاء تارة، وإلى الإغراء تارة أخرى. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. وقد مر معنا أيضا ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يعبد آلهتهم شهرا أو عاما، وأن يعبدوا إلهه شهرا أو عاما، فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكافرون. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين، هزأت بهم قريش، فقال بعضهم لبعض هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه وما خصهم الله به دوننا، فأرادوا أن يغروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرد هؤلاء المستضعفين ليحلهم محلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم وإسلامهم رجاء أن يسلم من وراءهم، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل في ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لقد كان من أساليبهم ما كان من موقفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان موقفهم من كتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم كانوا يتواصون بعدم استماع القرآن، مع أنهم كانوا يعظمون القرآن وكانوا يتسمعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء بعضهم، يعني يذهب هذا ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يمنع نفسه من ذلك، ولكنه يكون حريصا في الوقت نفسه على ألا يطلع عليه غيره، ويذهب الآخر ويذهب الثالث، وربما تقابلوا فتلاوموا إلى غير ذلك مما مر بعض ذكر. كان المشركون يؤذون من يجهر بالقرآن خشية تأثيره في نفوسهم، وكان أول من جهر به من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن الرجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. لجأوا كما مرت الإشارة إلى ذلك، وهو من أساليبهم في محاربة الدعوة ومن جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم، لجأوا إلى اليهود، وهذا في العهد المكي، فاليهود كان لهم دور في محاربة الدعوة في العهد المكي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر من إيفاد النضر بن الحارث ومن كان معه إلى اليهود في المدينة من أجل أن يسألهم عن أمور يعرفون بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من أجل أن يعوضوا ببعض الأسئلة التعجيزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود صدموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صدمة قوية، لأنهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم توارثوه طوال السنين الماضية، هو أنه سيبعث نبي مخلص في ذلك الزمان والمكان، فرجوا أن يكون منهم آملين أن يخلصهم من الفقر والشتات الذي كانوا فيه. وكان التقارب بين معسكر الكفر والشرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على دعوة الإسلام، ولذلك زودوا الوفد المكي ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسؤالي عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين والسؤال عن الروح. من أساليب المشركين في محاربة الدعوة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم اضطهاد أتباعه وفتنتهم، فالذي مر في جملته إنما كان في اضطهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيصال الإيذاء له صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي بدنه. وقد واكب ذلك وربما سبق ما كان من اضطهادهم لأتباعه رضي الله تعالى عنهم في محاولة جادة لفتنتهم، فسلكت قريش في محاولتها فتنة المسلمين أسلوبين، هما الضغوط النفسية والتعذيب الجسدي. يلجأ بعض أقارب المسلمين من الكفار إلى الضغوط النفسية للتأثير على المسلمين، كما فعلت أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أقسمت ألا تكلم وألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، لعلمها أن المسلمين يحترمون والديهم. وقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ فكان يغشى عليها من الجهد والتعب، فإذا أجبروها على شربة ماء شتمت سعدا فشق ذلك عليه. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذا مثال من أمثلة كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله في الضغط النفسي الذي كان يمارس على أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ضغط أيضا منظم ومدروس، فإنما دخلت إليه من باب دينه وتقول: تزعم أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. وأما التعذيب الجسدي فقد لقي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى أشد ومن التعذيب أقساه من كفار قريش في محاولة منهم لإيقاف حركة هذا الدين الجديد وصد الناس عن الدخول فيه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضحا ظروف تلك الفترة العصيبة التي عاشها أوائل المسلمين: كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه، أخرجه البخاري. وكان من وسائله في ذلك الضرب وحبسهم في حر الشمس وقتا طويلا مع وضع الصخور الثقيلة عليهم أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارة. وجو مكة معلوم لكل من زارها حاجا أو معتمرا، فكانوا يعرضونهم لحرارة الشمس في حمارة القيض، ليس عليهم إلا ما يستر العورة، وقد يطرحونهم على الرمضاء وإنها لا يشوى عليها اللحم الحي، يحبسونهم في حر الشمس وقتا طويلا مع وضع الصخور الثقيلة عليهم أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارة. وقد يأمرون الصبيان بسحبهم في الطرقات ليسخر منهم الناس وهم على تلك الحال، فمنهم من فقد بصره، ومنهم من مات في التعذيب، ومنهم من يغمى عليه من شدة الأذى، واضطر بعضهم أن يستجيب لقريش من شدة الأذى وأن ينطق مكرها بالكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يتخلص من العذاب. فإذا أفاقوا من العذاب شق عليهم ما تكلموا به، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا يبيح لهم ذلك ما دامت قلوبهم مطمئنة بالإيمان. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد كان نصيب الموالي الذين لا يجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب كبيرا. وأما ذكر ألوان العذاب الوحشي التي تعرض لها الموالي فإنها لا يضيق بها ولا يتسع لها مجال ولا مجالات، ولكن على سبيل المثال كان أمية بن خلف يمنع مولاه بلال بن أبي رباح رضي الله عنه من الماء حتى إذا اشتد عطشه أخرجه في الرمضاء في اليوم الحار يعذبه ويأمر بتعذيبه ويضع الصخرة العظيمة على صدره حتى إذا بلغ به العذاب منتهاه قال له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فلا يزيد ذلك بلالا إلا إصرارا فيقول أنا كافر باللات والعزى، فيغتاظ منه أمية فيجعل في رقبته حبلا ويدفعه للصبيان يجرونه في شوارع مكة. ولا يزال أمية يكرر معه هذه الطريقة الوحشية في التعذيب، وكثيرا ما يغشى على بلال من شدة التعذيب، وحينما يطلبون منه الكفر بمحمد ودينه لا يزيد على قوله أحد أحد، وظل على هذه الحال حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. وممن عذب من الموالي خباب بن الأرت، فقد ناله قريب مما نال بلالا بوضع الصخر الملتهب على جسده، ومرة وقذت نار ووضع عليها فما أطفأها إلا ودك ظهره أي الدهن الذي يسيل من ظهره. وقد دخل خباب على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في خلافته وكشف عن ظهره وأراه أثر النار في ظهره. أما آل ياسر، ياسر وزوجته سمية وابنه عمار فهم مثال صدق للأسرة المبتلاة في سبيل الثبات على الدين، فكان أسيادهم بنو مخزوم يخرجونهم إذا اشتدت الظهيرة فيعذبونهم، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يملك إلا أن يقول مثبتا لهم أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد استشهدت سمية من جراء التعذيب ثم لحق بها زوجها رضي الله عنه. وإذا كان نصيب الموالي والضعفاء الذين لا يجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب أكبر قدرا من غيرهم، فإن أهل الشرف ومن لهم عشيرة قد نالوا نصيبهم من أذى التعذيب. فقد ضرب المشركون أبا بكر رضي الله عنه في المسجد الحرام حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وكان الحكم بن أبي العاص عم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بلغه إسلام عثمان يوثقه رباطا، وكان عم الزبير بن العوام يلف الزبير رضي الله عنه بحصير ثم يدخن عليه النار. ولم تكن المرأة المسلمة في تلك المرحلة بمعزل عن هذا التعذيب الوحشي، بل كان لها نصيب لا يقل عن نصيب الرجل من العذاب، كما وقع لسمية أم عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا مجمل لما كان، وهذا بعض التفصيل. لقد مدى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى ويأست قريش منه وأدركت ألا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوات الإسلامية والقضاء عليه، فاجتمع رؤساء المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه، وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصب العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ترى أن محاربة الدعوة كانت تسلك سبيلا منظمة بخطة محكمة. فالآن صدرت الأوامر إلى القبائل ليصبوا العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فوتبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر، فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم رحمه الله: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش، مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الأساليب التي اتخذتها قريش لمحاربة الدعوة الإسلامية ومحاربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان من عرضهم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينفي عنه المستضعفين حتى يغشوا مجلسه ويكونوا سامعين له. وقد نزلت الآيات في عتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشأن واحد من هؤلاء، وهو ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فقد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم صناديد قريش، عتبة وشيبة ابن ربيعة، وأبو جهل ابن هشام، والعباس بن عبد المطلب، وأمية بن خلف، والوليد بن المغيرة، يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم كثيرون. فقال: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله بالقوم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه، فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسا وتركه. فأنزل الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة مرتين، وكانت وفاته رضي الله عنه بالقادسية، وقيل عاد منها ثم توفي بالمدينة. وعلى الذين يزعمون أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرين والمستشرقين ومن تابعهم، أن يتأملوا في هذه القصة والتي قبلها بشأن المستضعفين، ليروا أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما عهدنا أن بشرا مهما كان يؤاخذ نفسه في كتاب من عند نفسه هذه المؤاخذة. اللهم إلا إذا أنكرنا عقولنا وأنكرنا الفطرة البشرية والطبيعة الإنسانية. وهذه كتب الفلاسفة والمصلحين قديما وحديثا ما وجدنا فيها شيئا من هذا، بل رأينا أن أي بشر مهما بلغ يحاول إخفاء ما يؤاخذ به ما استطاع. فهذه المعاتبات، أو إن شئت فسمها المؤاخذات الرفيعة، من أقوى الأدلة على أن القرآن ليس من عند بشر، وإنما هو من عند خالق القوى والقدر الذي لا يداهن ولا يحابي. وقد فطن إلى ذلك المعنى أحد السلف رضي الله عنهم فقال: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا. وكذلك من أساليبهم في محاربة الدعوة ومحاربة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان من أسئلتهم التعجيزية من وجهة نظرهم، وما لجأوا فيه إلى اليهود لكي يرشدوهم إلى أمور خفية مما يتعلق بالملة والإيمان، لكي يسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثت قريش اثنين من أشد الناس عداوة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهما النضر بن الحارث ابن كلدة بن علقمة ابن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وعقبة بن أبي معيط، إلى أحبار يهود المدينة، وقالوا لهما سلاهم، أي سلوا اليهود عن محمد، وصفا لهم وصفه وأخبراهم بقوله: فإنهم أهل الكتاب الأول، وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة، فسأل أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقال لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمره، فإنه قد كان لهم أمر عجيب. وسلوه عن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي. فأقبل النضر عقبة حتى قدم على قريش، فقال: يا معشر قريش، قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد. قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور، فأخبراهم بها، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يقل إن شاء الله. فانصرفوا عنه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل، حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاء جبريل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد احتبست عني يا جبريل حتى سؤت ظنا. فقال له جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وقد افتتح السورة سبحانه وتعالى بحمده وذكر نبوة نبيه وبذكر آياته العظمى، وهي القرآن الكريم، وهي آية بينة مستقيمة لا عوج فيها ولا اختلاف ولا تناقض، أنزله لإنذار الكافرين والعاصين وتبشير المؤمنين الصالحين. فقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، إلى قوله: إن يقولون إلا كذبا. ثم أشفق عليه لحزنه على عدم إيمان قومه حزنا يكاد يذهب بنفسه، فقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم شرع سبحانه وتعالى في الإجابة عن قصة من سألوه عنهم من شأن الفتية الذين كانوا في الزمن الأول، فقال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إلى آخر قصتهم. وذكر في أثنائها تعليمه للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المشيئة في كلامه فيما يستقبل، فقال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ثم ذكر شأن الرجل الطواف، فقال: ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إلى آخر القصة. وكذلك أنزل الله في سؤالهم عن الروح قوله: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في سيرته يوافقه ما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه، وقال إنه صحيح، وهو يتفق وكون الآية مكية. ولكن في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي وقد مر على اليهود وهو متكئ على عسيب نخل، فقال اليهود بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فسكت فلم يرد عليهم، ثم أقام ساعة ينظر. قال ابن مسعود: فظننت أنه يوحى إليه. فلما سري عنه قال: ويسألونك عن الروح، الآية. وهذا يقتضي أن السائل اليهود وأن الآية مدنية. فمن ثم رجح بعض العلماء ما في الصحيحين وقالوا إن الآية مدنية، وبعض الصور المكية فيها بعض الآيات المدنية وبالعكس. وذهب بعض العلماء ومنهم ابن كثير إلى تعدد النزول بأن تكون نزلت في مكة بسبب سؤال المشركين له بعد استشارتهم اليهود، ثم نزلت في المدينة بعد لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود وسألوه. ولا مانع كما قال الزركشي وغيره من تكرر نزول بعض آي القرآن تعظيما لشأنها وتذكيرا بها. وقد حملوا قول ابن مسعود رضي الله عنه فسكت فلم يرد عليهم ثم قام ساعة ينظر. قال ابن مسعود: فظننت أنه يوحى إلي. فلما سلي عنه قال: ويسألونك عن الروح الآية. حملوا هذه السكتة على أنه ربما كان هناك مزيد علم يأتيه بغير ما قد نزل قبله أو بزيادة عليه. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، قال أحبار يهود: يا محمد، أرأيت قولك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أإيانا تريد أم تريد قومك؟ قال: كلا عنيت. قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك أن أوتينا التوراة فيها بيان كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقمتموه. فأنزل الله تبارك وتعالى عليه فيما سألوه عنه من ذلك قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. أي أن التوراة وغيرها من علم الله شيء قليل. وممن كان يصيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالأذى ويجادله ويرد عليه ما كان من شأن الوليد بن المغيرة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. وكانوا يتهكمون على كتاب الله تبارك وتعالى، ويتهكمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يأتون بعظائم الأقوال ومنكراتها. وتنزل الآيات في شأن هؤلاء عند مجادلاتهم، بل وعند أمانيهم. فقد اعترض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بن خلف وهو يطوف بالكعبة، وكذا الأسود بن عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم. فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فهو عرض خبيث ماكر يدل على حيلة واسعة ولباقة في حسن العرض، فهو يدل على ما كان يتمتع به القوم من ذكاء وفطنة وعقل، ولكن حجبتها العقائد الموروثة والأوهام الفاسدة والتقليد لما عليه الآباء عن الإذعان للحق والخضوع له. وما كانت هذه الحيلة الماكرة لتجوز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد رفضها واستنكرها. فأنزل الله سبحانه تأييسا لهم وقطعا لأطماعهم: قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والنفي في الآيتين الأوليين يتعلق بالزمن الحاضر: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وفي الآيتين الأخرين يتعلق بالمستقبل: ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. وذلك لقطع أطماعهم فيه في الحاضر والمستقبل، ثم أكد النفي بقوله: لكم دينكم ولي دين. ولما رأى المشركون أن سياسة الإغراء والملاينة والمجادلة والمغالطة لم تجد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عادوا إلى سياسة الإيذاء. فمن ذلك ما كان يؤذي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش، وينصب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعداوة. وكان من أمره معارضة ما يذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قصص الأنبياء والأمم بما كان معه من أساطير تعلمها من بلاد الحيرة عن ملوك فارس وأحاديث رستم وإسفنديار. فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يعلم ويذكر خلفه في مجلسه فحدثهم بما معه، ثم يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها كما اكتتبتها. وقد أنزل الله في مقالته والرد عليه قوله تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وقال جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ومن العجيب حقا أن ابن إسحاق روى عن هذا الشيطان المتمرد على النبوة أنه قال لقريش: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد. قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة نفثهم وعقدهم. وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، وقد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، وقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه. وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. وكأنه كان يرى هذا ويعتقده، ثم انجرف في تيار عداوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداته، وغلبت عليه شقوته، فصار يتعقب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويقول فيه ما قال. وكذلك أمية بن خلف كان يهمز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يغري به كما وقع في إغرائه لعقبة بالنيل من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما كان من شأن العاص بن وائل السهمي الذي كان يلمز النبي ويصفه بأنه أبتر، فقد بلغ البغض والسفه ببعض المشركين أن عابوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا خيرة له فيه من موت أولاده الذكور، ولا يخل هذا بدين ولا مروءة ولا رجولة. فمن هؤلاء العاص بن وائل السهمي، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، فإنما هو أبتر لا عقب له، لو مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله تعالى سورة الكوثر بيانا لبعض ما رفع الله به ذكر رسوله وأن شانئه هو الأبتر، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما غاضه هذا الذي كان يقع من هؤلاء الشياطين من الاستهزاء والسخرية، فأنزل الله عليه مسليا ومواسيا ومنددا بهم ومنذرا قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هذا، بل مضى إلى سبيله يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وما زاده الإسراف في الإيذاء والاستهزاء إلا إصرارا على الدعوة. ولما شد أذى قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هددهم ودعا عليهم، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قال: قال فبينما هم كذلك اطلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقولون، قال فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، قال: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، أي جئتكم بالهلاك، واستهزاؤكم بنبيكم من أسرع أسبابه، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا من قبل لا يرفعه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه لا يقول: انصرف أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم كذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا، كما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ثم انصرفوا عنه؟ فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما وقع منهم ما وقع دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما وقع لما دعا عليهم عندما وضع أشقى القوم سل الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، وهم يستضحكون يميل بعضهم على بعض من الضحك، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرفع من سجوده حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فنحت عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرحوه عليه، ثم أقبلت تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال: وذكر السابعة ولم أحفظ. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذي نسمى صرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. أخرجه الشيخان. وفي رواية للبخاري ذكر السابع وهو عمارة بن الوليد. مع هذا الإيذاء كان حفظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ربه جل وعلا قائما، وكذلك كانت تسلية الله تبارك وتعالى له تثبت فؤاده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونائلة وإساف: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية أريني وضوءا، وهو الماء الذي يتوضأ به. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا، وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، أي لم يستطيعوا أن يقدموا ولا أن يتقدموا ولا أن يتأخروا، وانهارت قواهم فما استطاعوا القيام فعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب فقال: شاهت الوجوه، أي قبح الله منظرها، ثم حصبهم بتلك القبضة من التراب، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصات إلا قتل يوم بدر كافرا. الحديث حديث حسن. أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، وأبو نعيم في الدلائل، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة. وما كان الله تبارك وتعالى ليدع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان معه بالنصرة والتأييد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا وقد خضب بالدماء، ضربه أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: أدعو تلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبي، أي هذا يكفيني. والحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه. لقد كان هؤلاء يحاولون الإغراء كما كانوا يأتون بالإيذاء، وكما مر كانوا أذكياء، وكانوا يصدرون عن خطط محكمة في محاربة الدعوة، فلم تكن محاربتهم للدعوة ولا من جاء بها، لم تكن محاولاتهم محاولات اعتباطية، وإنما كانت بدراسة وتنظيم، فيجتمعون من أجل أن يقرروا ثم يجتهدون في دقة التنفيذ، إلى غير ذلك من تلك الأساليب. ومنها أنهم كانوا يلجؤون إلى الترغيب تارة، وإلى الترهيب تارة، وإلى الإيذاء تارة، وإلى الإغراء تارة أخرى. وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك، كما قال جل ثناؤه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وإنما هو مأخوذ من الدهن، شبه التليين في القول بتليين الدهن. وقد مر معنا أيضا ما عرضوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يعبد آلهتهم شهرا أو عاما، وأن يعبدوا إلهه شهرا أو عاما. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة الكافرون. قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه، خباب وعمار وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين، هزأت بهم قريش. فقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ لو كان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. فأرادوا أن يغروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطرد هؤلاء المستضعفين ليحلهم محلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم وإسلامهم رجاء أن يسلم من وراءهم. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل في ذلك: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لقد كان من أساليبهم ما كان من موقفهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان موقفهم من كتاب الله تبارك وتعالى، فإنهم كانوا يتواصون بعدم استماع القرآن، مع أنهم كانوا يعظمون القرآن وكانوا يتسمعون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وراء بعضهم، يعني يذهب هذا ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيع أن يمنع نفسه من ذلك، ولكنه يكون حريصا في الوقت نفسه على ألا يطلع عليه غيره، ويذهب الآخر ويذهب الثالث، وربما تقابلوا فتلاوموا إلى غير ذلك مما مر بعض ذكر. كان المشركون يؤذون من يجهر بالقرآن خشية تأثيره في نفوسهم، وكان أول من جهر به من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقد اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن الرجل يسمعهم إياه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته: الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها فتأملوه فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه لا يتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشيناه عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، لقد أسمعتهم ما يكرهون. لجأوا كما مرت الإشارة إلى ذلك، وهو من أساليبهم في محاربة الدعوة ومن جاء بها صلى الله عليه وآله وسلم، لجأوا إلى اليهود، وهذا في العهد المكي. فاليهود كان لهم دور في محاربة الدعوة في العهد المكي وقبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما مر من إيفاد النضر بن الحارث ومن كان معه إلى اليهود في المدينة من أجل أن يسألهم عن أمور يعرفون بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا من أجل أن يعوضوا ببعض الأسئلة التعجيزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليهود صدموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صدمة قوية، لأنهم عاشوا في جزيرة العرب على حلم توارثوه طوال السنين الماضية، وهو أنه سيبعث نبي مخلص في ذلك الزمان والمكان، فرجوا أن يكون منهم آملين أن يخلصهم من الفقر والشتات الذي كانوا فيه. وكان التقارب بين معسكر الكفر والشرك مع اليهود ينسجم مع أهدافهم المشتركة للقضاء على دعوة الإسلام، ولذلك زودوا الوفد المكي ببعض الأسئلة محاولة لتعجيز النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كالسؤال عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين والسؤال عن الروح. من أساليب المشركين في محاربة الدعوة والرسول صلى الله عليه وآله وسلم اضطهاد أتباعه وفتنتهم، فالذي مر في جملته إنما كان في اضطهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإيصال الإيذاء له صلى الله عليه وآله وسلم في نفسه وفي بدنه. وقد واكب ذلك وربما سبق ما كان من اضطهادهم لأتباعه رضي الله تعالى عنهم في محاولة جادة لفتنتهم، فسلكت قريش في محاولتها فتنة المسلمين أسلوبين، هما الضغوط النفسية والتعذيب الجسدي. يلجأ بعض أقارب المسلمين من الكفار إلى الضغوط النفسية للتأثير على المسلمين، كما فعلت أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين أقسمت ألا تكلمه وألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر بدينه، لعلمها أن المسلمين يحترمون والديهم. وقالت: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا؟ فكان يغشى عليها من الجهد والتعب، فإذا أجبروها على شربة ماء شتمت سعدا، فشق ذلك عليه. فأنزل الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذا مثال من أمثلة كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله في الضغط النفسي الذي كان يمارس على أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ضغط أيضا منظم ومدروس، فإنما دخلت إليه من باب دينه وتقول: تزعم أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا. وأما التعذيب الجسدي فقد لقي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى أشد ومن التعذيب أقساه من كفار قريش في محاولة منهم لإيقاف حركة هذا الدين الجديد وصد الناس عن الدخول فيه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما موضحا ظروف تلك الفترة العصيبة التي عاشها أوائل المسلمين: كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن في دينه، إما قتلوه وإما يعذبونه. أخرجه البخاري. وكان من وسائله في ذلك الضرب وحبسهم في حر الشمس وقتا طويلا، مع وضع الصخور الثقيلة عليهم أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارة. وجو مكة معلوم لكل من زارها حاجا أو معتمرا، فكانوا يعرضونهم لحرارة الشمس في حمارة القيض، ليس عليهم إلا ما يستر العورة، وقد يطرحونهم على الرمضاء وإنها لا يشوى عليها اللحم الحي، يحبسونهم في حر الشمس وقتا طويلا مع وضع الصخور الثقيلة عليهم أو إلباسهم الدروع الحديدية الحارة، وقد يأمرون الصبيان بسحبهم في الطرقات ليسخر منهم الناس وهم على تلك الحال. فمنهم من فقد بصره، ومنهم من مات في التعذيب، ومنهم من يغمى عليه من شدة الأذى، واضطر بعضهم أن يستجيب لقريش من شدة الأذى وأن ينطق مكرها بالكفر بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يتخلص من العذاب. فإذا أفاقوا من العذاب شق عليهم ما تكلموا به، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قرآنا يبيح لهم ذلك ما دامت قلوبهم مطمئنة بالإيمان. فقال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقد كان نصيب الموالي الذين لا يجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب كبيرا. وأما ذكر ألوان العذاب الوحشي التي تعرض لها الموالي فإنها لا يضيق بها ولا يتسع لها مجال ولا مجالات، ولكن على سبيل المثال كان أمية بن خلف يمنع مولاه بلال بن أبي رباح رضي الله عنه من الماء حتى إذا اشتد عطشه أخرجه في الرمضاء في اليوم الحار يعذبه ويأمر بتعذيبه، ويضع الصخرة العظيمة على صدره حتى إذا بلغ به العذاب منتهاه قال له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فلا يزيد ذلك بلالا إلا إصرارا، فيقول: أنا كافر باللات والعزى. فيغتاظ منه أمية فيجعل في رقبته حبلا ويدفعه للصبيان يجرونه في شوارع مكة، ولا يزال أمية يكرر معه هذه الطريقة الوحشية في التعذيب. وكثيرا ما يغشى على بلال من شدة التعذيب، وحينما يطلبون منه الكفر بمحمد ودينه لا يزيد على قوله أحد أحد، وظل على هذه الحال حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه وأعتقه. وممن عذب من الموالي خباب بن الأرت، فقد ناله قريب مما نال بلالا بوضع الصخر الملتهب على جسده، ومرة وقذت نار ووضع عليها فما أطفاها إلا ودك ظهره، أي الدهن الذي يسيل من ظهره. وقد دخل خباب على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في خلافته وكشف عن ظهره وأراه أثر النار في ظهره. أما آل ياسر وزوجته سمية وابنه عمار فهم مثال صدق للأسرة المبتلاة في سبيل الثبات على الدين، فكان أسيادهم بنو مخزوم يخرجونهم إذا اشتدت الظهيرة فيعذبونهم، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يملك إلا أن يقول مثبتا لهم: أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقد استشهدت سمية من جراء التعذيب، ثم لحق بها زوجها رضي الله عنه. وإذا كان نصيب الموالي والضعفاء الذين لا يجدون عشيرة تحميهم من هذا التعذيب أكبر قدرا من غيرهم، فإن أهل الشرف ومن لهم عشيرة قد نالوا نصيبهم من أذى التعذيب. فقد ضرب المشركون أبا بكر رضي الله عنه في المسجد الحرام حتى ما يعرف وجهه من أنفه، وكان الحكم بن أبي العاص عم عثمان بن عفان رضي الله عنه حين بلغه إسلام عثمان يوثقه رباطا، وكان عم الزبير بن العوام يلف الزبير رضي الله عنه بحصير ثم يدخن عليه النار. ولم تكن المرأة المسلمة في تلك المرحلة بمعزل عن هذا التعذيب الوحشي، بل كان لها نصيب لا يقل عن نصيب الرجل من العذاب، كما وقع لسمية أم عمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا مجمل لما كان، وهذا بعض التفصيل. لقد مدى الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى، ويأست قريش منه، وأدركت ألا جدوى من تلك الأساليب التي سلكتها معه في كف الدعوات الإسلامية والقضاء عليه. فاجتمع رؤساء المشركين وقرروا اللجوء إلى العنف والقوة في محاربة الإسلام والمنتمين إليه، وأصدروا أوامرهم إلى القبائل ليصب العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ترى أن محاربة الدعوة كانت تسلك سبيلا منظمة بخطة محكمة. فالآن صدرت الأوامر إلى القبائل ليصب العذاب والأذى على كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: فوتبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. فكانت فتنة شديدة الزلزال على من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام، فافتتن من افتتن، وعصم الله منهم من شاء، ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعمه أبي طالب. قال ابن القيم رحمه الله: فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب، لأنه كان شريفا معظما في قريش، مطاعا في أهله، وأهل مكة لا يتجاسرون على مكاشفته بشيء من الأذى، وكان من حكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى بقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأملها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد، وصحة منهاج.